بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث ومنصور بتوفيق الله سبحانه على حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل فيما يجب في اللقطة. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع: أحدها ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاه، فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته في الحال لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يقول فيلزمه خير ثلاثة أمور. نعم. أكله بقيمته في الحال لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكله. شوف استدلال العلماء: هي لك أو لأخيك أو للإيه؟ أو للذئب، أو للذئب. فإن رأى أن الخير أن يأكلها ويضمن قيمتها ويكون ملزما بالقيمة يعرفها أيضا، لكن من جاء دفع قيمته إليه فهو فعل ذلك. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى،
والذئب لا يستأني بأكلها. شو استنباط العلماء الدقيق. إذن له أكلها في الموضع المخوف عليها. نعم.
لأنه سوى بينه وبين الذئب، ولأنه فيه إغناء عن الإنفاق عليه.
قال انتهى 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 كلام ابن عبد البر.
ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء، وإذا أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه غارم له قيمته.
يعني يحفظ الوصف قبل الذبح، وصف الشاة قبل ذبحها، حتى إذا جاء ربها وصفها الوصف المنضبط دفع قيمته إليه. نعم.
أو بيعه وحفظ ثمنه.
الشيء الثاني هو يفعل بيلزمه خير ثلاثة أمور: الأول أن يأكله بقيمته، إن شاء أكل بقيمته، وإن شاء باعه وحافظ ثمنه. نعم.
ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى.
تمام. يعني إذا جاز أكله بلا إذن الإمام يبقى بيعه أولى. نعم.
أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه.
نعم. أو أن يحفظ وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، إن شاء أن يبقيه وينفق عليه من ماله فعل. لكن واحد يقول لك أنا أنفق على شاة وكذا وإذا جاء ربه أخذها، طب ما أنفقت أنا؟ خلاص نقول كلها أو بيعها واحتفظ بالمال، فإن أبقيتها أنفق عليه، فإن قال لا سأبقيها ولا أنفق عليه حتى تهلك نقول تضمن، لأنك هنا فرطت. نعم.
وله الرجوع بما أنفق إن نواه، نص عليه.
طيب قال له الرجوع بما أنفق إن نواه، يعني أن أنفق عليها ناويا الرجوع، يعني على صاحبه إذا جاء فله ذلك، لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه. نعم.
فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجح.
هنا إذا أنفق عليها فله حالتان: أنفق عليها ولا ينوي الرجوع، أنفق عليها تبرعا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يحفظ مال أخيه، فهنا لا يجوز له أن يرجع في ذلك، لأن النبي يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. الحالة الثانية أنه ينفق على ذلك ناويا الرجوع، ومثل وقائع كثيرة وأحوال كثيرة قد تحصل. رجل مثلا ينفق على أبيه المريض، هو أحد الأبناء، وينفق على أبيه المريض لكنه ينوي الرجوع، يعني أنفق على أبي المريض وأسجل كل شيء وكذا حتى إيه أرجع على أبي بعد ذلك من تركتي إن مات، أو ألزم إخواني بأن يشاركوني في ذلك أو إلى آخره، فحينئذ له ذلك. يقول يا جماعة أنا أنفقت على أبيكم 10,000، أنفقت على أنفيكم 100,000، فهذه تقسم عليهم جميعا. طيب الثاني أن ينفق على أبيه برا واحتسابا، وهذا لا يجوز له أن يرجع، لأنه إنما قصد بذلك الطاعة ولا ينبغي أن يعود فيه. ولهذا كثير من المشاكل يحصل بمثل هذا السبب، ولا تجد مثلا في الخارج أو عنده مال أو كذا ينفق على الأب، يساعده في زواج مثلا أخته، يساعده في بناء بيت وكذا وكذا، ثم في النهاية يقول إيه، أكتب لي شيئا أختص به مقابل كذا وكذا. نقول والله لو كان يقصد الرجوع فله ذلك، وأما إذا كان ما يقصد الرجوع يقصد البر فإنه ليس له ذلك. وعليه تترتب مسألة، وهي هل الأب يخصه بشيء من هذا؟ نقول والله لو كان الولد يريد الرجوع خصه الأب بهذا الشيء، أي أنه أعطاه قيمة ما أراد ما أنفق. أما إذا كان الابن يريد البر فلا يجوز للأب أن يفضل بعض الأبناء على بعض، لأنه يريد طاعة. ما أتي أنا مثلا ألزم أبي في المرض وكذا، وإخواني ما يلزمون أبي، يوم يأتي أبي يقول والله ابني هذا تعب معي، وراح وكان يأتي وهو اللي كان يتحمل، ده كان يسهر طوال الليل، ده كان يفعل، ده كان ده كان ده كان ده كان، سأكتب له نصف فدان أو أكتب له فدان. نقول لا، هذا إنما أراد برك وطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا تفضل هذا الولد على سائر أولادك من أجل هذه العلة. هذا هو الصحيح، أن الأب لا يفضل ابنه البار لبره على الآخرين، وكذلك أيضا لا ينبغي أن يحرم ابنه لمعصية، كأن يكون ولد مثلا عند معاصي أو كذا فيحرمه أيضا شيئا يعطي الأبناء ويحرم هذا الولد من هذا الشيء. هذا صحيح، وإن رأى بعض أهل العلم خلاف ذلك. نعم، فمعصيته على نفسه وطاعته التي يرجو بها الثواب من الله سبحانه وتعالى لا تكافئه عليها. نعم. احنا كما قلنا كل من انفق نفقته، الاب اذا انفق الابن اذا انفق نفق على الاب او كذا او في بناء بيت او الى اخره، ان كان ناويا الرجوع يعني ياخذ هذه الاموال بعد ذلك فله ذلك، وان لم يكن ناويا الرجوع فليس له ذلك. نعم.
فان استوت الثلاثه خير لعدم المرجح اذن. قال الثاني ما خشي فساده بابقائه كخضروات ونحوها، فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم، أو أكله بقيمته قياسا على الشاه، أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب. فإن استوت الثلاثة خير، لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ.
لكن يبقى الخضرات سنة، يعرفه يبقيها سنة، لا شك أنها تتلف، فهذا يخير بين أكلها بقيمتها وبين بيعه وحفظ إيه وحفظ ثمنها. نعم.
الثالث باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما، ويلزمه التعريف في الجميع من حيوان وغيره.
إذا القسم له بيعرف، إن كان شاة تقدم القول في ذلك، إن كان شاة فإنه يخير بين أكلها بثمنها وبين بيعها وحفظ ثمنها وبين ماذا؟ وبين الإنفاق عليه حتى يأتي صاحبه. طيب بالنسبة لما يتلف إن بقي كالخضرات أو كذا، يخير بين أن يأكل بثمنها وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها، يأكل بقيمتها وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها. طيب الثالث ما لا يتضرر بالبقاء ولا يحتاج إلى نفق عليه أو كذا، مثل المال والمتاع وغير ذلك، فهنا يلزم بأن يبقيه مع التعريف، فإن جاء ربها أدى إليه، فإن لم يأت ربها ومر الحول انتفع بها. نعم.
قال: ويلزمه التعريف في الجميع من حيوان وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها، فوجب كحفظها فورا لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها نهارا لأنه مجمع الناس وملتقاهم.
يقول: ويلزم أن تعرف الجميع فورا، يعني متى تعرف أنت؟ بعد أسبوع. طيب الأسبوع هذا لعل صاحبها أتى في هذا المكان، لأنه معروف يا أخوان المعهود إذا الإنسان ضاع من شيء مثلا في السوق، ضاع في مكان، رجع إلى هذا المكان مباشرة، بحث اليوم بحث اليومين. فإذا كنت أنت أخرت التعريف إذن أنت مفرط، ينبغي التعريف فورا، ينبغي التعريف فورا. نعم.
ولأن صاحبها يطلبها
أو كل يوم أو كل أسبوع. نعم.
قال: أول كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم مدة أسبوع، لأن الطلب فيه أكثر، ثم عادة أي كعادة الناس، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها.
يعني ممكن أنا أعلم وجدت هذه اللقطة في مكان سوق أو كذا، الناس تأتي في هذا المكان كل أسبوع، ما عدا ذلك لا يأتي الناس إلى هذا المكان، يبقى تعريفها يكون لها فين؟ في هذا اليوم. نعم.
مدة حول لحديث زيد السابق، وروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عن الجميع، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل،
يعني سواء كانت القوافل تأتي صيفا تأتي شتاء تأتي كذا، فأي فصل من الفصول، المهم باجتماعي في هذه السنة يكون قد مر جميع الفصول. نعم.
ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال، ويعرفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد، قاله في الشرح:
المهم المكان الذي يظن أنه سيسمعها صاحبها. نعم.
من ضاع منه شيء أو نفقة ولا يصفها، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها.
يعني ما يقول: أنا عندي قطعة ذهب 5 جرامات وكذا وكذا، أو عندي شيء وصفه كيت وكيت، لأن بعض الناس قد يأتي ويسمع الوصف يقول: تعال أنا ضع مني شيء وصفه كيت وكيت، هو يريد أخذ الإيه؟ المال. هذا لا يجوز ولا ينبغي. لكن قول: أنا شيء ضائع مثلا من ذهب، خلاص. نعم. أو وجدت ساعة ولا تذكر وصفها الدقيق، فمن جاءك وقال: ضع مني ساعة، قل له: ما نوعها؟ قال: نوعها كذا. طيب ما لونها؟ كذا وكذا. مستحيل أن واحدا يصف الأوصاف بدقة ويكون كاذبا. نعم.
وأجرة المنادي على الملتقط نص عليه لوجوب التعريف عليه، فأجرته عليه.
ما المستعان. ولهذا من قوي على هذا أخذ، وإلا ترك هذا من يقوى على هذا. وأجرة المنادي على الملتقط، هي أستأجر توك، أستأجر سيارة، يبقى الأجر عليه. نعم. هيطبع ورق وكذا، فالأجرة عليه. ليه؟ لأنه وجب التعريف عليه فوجرته عليه. نعم.
فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث نص عليه. وروي عن عمر رضي الله عنه وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل. فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ: ثم كلها، وفي لفظ: فانتفع بها، وفي لفظ: فشأنك بها، وفي لفظ: فاستمتع بها.
كل هذا يدل على إباحة الانتفاع بها بعد الحول. نعم.
فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، لقوله في حديث زيد السابق: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه.
نعم.
نعم أكمل.
قال فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها لقوله صلى الله عليه وسلم.
إذا لم يعرف هذا وانتفع بها قبل معرفة ذلك فإنه تضيع بذلك حقوق الناس. لو جاء ربها ووصفها له وهو لا يعلم الوصف وقد انتفع بها ضاع هذا الأمر. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، مثلا واحد ضاع منه مال وأنت وجدت المال يعرف وصفه، مال مثلا وليكن 10,000 كلها من فئة 200 مثلا أو من فئة 100 أو بعضها 100 وبعضها 50 وبعضها كذا، ومن أعطاك هذا الوصف خلاص. مرة جاءني واحد بمال كان ضاع من رجل، والرجل معي يكلمني يستفتيني في شيء، وجلس معي ربع ساعة، فجاء واحد وقال لي هذا المال مبلغ وجدناه إيه وجدناه، فأخذت المبلغ قلت له قف على الباب وقل ونادي على الباب من الخارج، فالرجل الذي يجلس معي فتش في جيبه فقال المبلغ هذا يكون معي، والمبلغ هذا وصفه كيت وكيت وكيت وكيت، يعني في مئات وفي خمسينات وفي تجد 20 أعلى المبلغ هذا، فعلا إذا بالوصف كما هو. فلا ينبغي أن تهمل المعرفة بالوصف لأن سترتب عليها إرجاع الحق الآلة. نعم،
ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لازم دفعها إليه لما تقدم بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوخ. وأما المنفصل بعد حول التعريف
المتصل، يعني مثلا أنت وجدت شاة أو وجدت بهيمة أو وجدت شيء من هذا واحتفظت به وأنفقت عليه وكذا، طبعا بيزداد يزداد من جهة الحجم وكذا، هذا زيادة متصلة، زيادة متصلة هي غير منفصلة، فعلى مدار سنة زادت، الصغير كبر والنحيف سمن. نعم، طب أما المنفصل ولدت مثلا فالولد هذا يتبعها وبالتالي يرجع إلى صاحبها لو جاء، أو يكون له لأنه نما عنده. قال وأما المنفصل ها،
وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها لأنها نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيده كالوديعة وبعد الحول ويضمن مطلقا.
أما المنفصل بعد حول التعريف لواجدها في إشارة إلى أنه إيه؟ إلى أن المنفصل في حول التعريف لمن؟ لمالكها وليس لواجدها. طب ما الفرق؟ قبل التعريف هي ملك لصاحبها وبالتالي تكون ولم تدخل في ملك المعرف، وبالتالي يكون النماء المنفصل هذا تابعا للأصل. أما بعد ذلك بعد الحول صارت في ملكه، دخلت في ملكه، صار هذا النماء في ملكه. نعم،
قال كالوديعة وبعد الحول يضمن مطلقا فرط أو لا لدخولها في ملكه فتلفها من ماله. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة،
يقول إن تلفت أو نقصت في حول التعريف لم يفرط ولم يضمن، ولم يفرط لم يضمن، إن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيدك الوديعة، وبعد الحول يضمن مطلقا فرط أو لا لدخولها فين؟ في ملكه، انتفع بها وكذا وغير ذلك ودخل في ملكه، فإن جاء ربها يوما ما ضمن حتى لو تلفت، حتى لو تلفت. نعم،
وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل.
نعم، أدركها لكنها مبيعة، قال هذه بتاعتي، وجدها هذه ضالتي، قال ده أنا شراء من فلان، هذا بعد الحول شريه من فلان ليس له إلا البدل. نعم،
لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه،
لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه، ومن تصرفها تصرفا أباحه الشرع ترتب عليه آثار.
نعم. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه،
فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. فمن وجد في حيوان نقدا أو درة في البطن، نعم،
ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، فإن لم يعرف فلواجده، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها نص عليه.
يعني يقول من وجد في حيوان النقد، اشتريت بهيمة فوجدت فيها قطعة ذهب، يعني أنزلت حال خروج الأذى منها وجدت قطعة الذهب، هذه لمن؟ قال فلقطة، هذه حكم اللقطة، البهيمة لا ليس فيها ذهب، فيها لبن لكن ما فيها ذهب، فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، لكن يبدأ بالبائع الاحتمال أن يكون من ماله، هذه مظنة، يبدأ بالبائع يقول أنا وجدت قطعة ذهب، قال سبحان الله ده المرأة كانت تعرف الدابة هذه أو البهيمة هذه ووقع قرطها أو شيء من كذا، وإحنا بحثنا في كل مكان تبصفها، والله وصفها كيت وكيت وكيت، خلاص خذها. يبقى يبدأ بالبائع الاحتمال يكون ماله، فإن لم يعرف البائع هذا فلواجده. نعم.
وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها نص عليه.
طيب فإن لم يعرف لواجده بعد الحول، ولا إذا سأل صاحبها وقال لا ما أدري وليس شيء ضائع مني فيأخذها مباشرة؟ لا، إنما بعد تعريف الحول، ولهذا قال فلقطة لواجده، أي تأخذ أحكام اللقطة فيعرفها حول، طالما شيء له قيمة. نعم.
ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه.
يقول ومن استيقظ
فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه.
نعم.
ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه.
هذا يعني إذا وجد شيئا مثلا ممكن يحتمل، وجد جنيه في ثوبه لما قام وكان نائم، وجد في فراشه أو تحته جنيه، 5 جنيه 10 جنيهات ما كذا، احتمل أنها وقعت مني ماشي، لكن وجد مثلا 100 دولار، وما يتعامل بالدولار ويتعامل بالجنيه، إذا الدولار ديت ليست لي قطعا. لهذا قال هنا ومن سيقضى وجد في ثوبه مالا لا يدري من صرفه وله بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه. يبقى هنا بنى على قرينة الحال. طب قرينة الحال هنا تكون ايه؟ مقتضى انه ليس له بالدولار او باليورو او غير ذلك، اذا ليس ايه؟ ليس له ذلك، فيعرفه، فيكون حكمه حكم اللقطة، يعرفه. نعم. اي نعم، في الحرم. هو نائم يعني مثلا ولا ايه؟ يعني اصلا يضع مثلا ايه، يضع ريال، يضع ريالين، يضع كذا مثل هذا، قد اصلا لا يعرف لانه لا تتشوف النفوس اليه، لكن واحد معقول هجد فقيرا نائما يضع في جيبه مثلا 100 دولار او يضع 200 دولار، هذا صعب. نعم.
ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليم له بعد انتباهه لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها.
إيه نعم. طيب، باب اللقيط، نقف عند باب اللقيط، طويل باب اللقيط. نعم. لا لا ينبغي لا ينبغي إن شاء الله في مسجد، لكن يكتب ورقة وتعلق خارج المسجد. نعم. خلاص هو لو تصدق بعد السنة تصدق بهذا الشيء عن صاحبي لا إشكال، لكن هو إن أتى صاحبه بعد الصدقة عنه، إن شاء هذا الصاحب أن يجعل صدقة له وأن يمضيها فعل، وإن قال لا أنا أريدها فتكون الصدقة لمن أخرجها ويأخذ المال. نعم نعم. لا في المعتبر ليس هو عن الطفل. السنة لك أنت، ليس السنة لسؤال، للسؤال السنة لك أنت يا من وجدت اللقطة أن تنتفع بها بعد العام، إنما بالنسبة لمن ضاعت منه لو صار يسأل عنها 10 سنوات لا إشكال. نعم. يعني في السؤال لم يحدد الشارع مدة، لكن للملتقط حدد الشارع له مدة بعدها ينتفع. نعم. لا في داخل السنة لا يحل أن ينتفع بشيء من اللقطة. ما هو أنت لو أبقيتها وانتفعت هيكون مقابل نفقتك، هيكون مقابل النفق. نعم. يعني كيف؟ في المسجد تقصد؟ ها؟ العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن المساجد لم تبنى لها، لم تبنى لهذا ولا فرق. نعم.
شفنا لو فرط في تعريف اللقطة في ممر السنة هل يمتلكها بعد ذلك؟
لا يعرفها سنة. إذا فرط في التعريف في داخل السنة فرط فلم يعرف خلال السنة، إذا ينشئ تعريفا آخر للسنة. نعم.
السنة الأخرى شيخنا يمتلكها ولا
فيه نزاع؟ فيه نزاع. نعم.
صحيح يا شيخنا.
صحيح نمتلكه. نعم.